السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في هذه الليلة لن نأخذ درساً في التوحيد، لأنه نظراً لقرب شهر رمضان، فسأجعل هذا الدرس والدروس التي بعده عن شهر رمضان. في هذه الليلة نتكلم عما ورد في فضل شهر رمضان، وفي الدرسين القادمين نتكلم عن أحكام متعلقة بهذا الشهر والأعمال المستحبة في هذا الشهر. فأقول من الله التوفيق، شهر رمضان شهر عظيم، شهر فضيل لا كسائر الشهور. ينبغي المؤمن أن يعرف عظمة هذا الشهر وأن يقدر له قدره. شهر رمضان خير الشهور، وهو الشهر الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهو شهر اختصه الله بإنزال القرآن فيه، وشهر تضاعف فيه الحسنات. والله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فشهر رمضان من شعائر الله التي ينبغي للمؤمن أن يعظمه حق التعظيم وأن يجتهد فيه. وورد في فضائل الشهر آيات وأحاديث، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ النداء: يا أيها الذين آمنوا، ثم لاحظ أن الله عز وجل يخبرنا بأنه كتب الصيام علينا وعلى الأمم التي من قبلنا. ما فائدة ذلك؟ حتى نعلم أن هذا الصيام عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل، ويحب ما ينتج عنها للعباد من الأجر والثواب العظيم. والعباد لا يستغنون عن التقرب بها إلى الله عز وجل، ولذلك فرضها الله علينا وعلى الأمم التي من قبلنا. ثم لاحظ في آخر الآية: لعلكم تتقون، أي أن النتيجة الحتمية من الصيام هي التقوى. ولكن هل لكل صائم؟ هل لكل قائم؟ لا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم ذنبه. إذن لا بد من شرطين: شرط الإيمان والاحتساب، احتساب الأجر والثواب. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن القضية ليست قضية امتناع عن الأكل والشرب والجماع، لا، قضية امتناع جميع الحواس عن جميع المحرمات، عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن شهادة الزور، عن النظر حرام، وهكذا حتى تحصل التقوى. ففي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن النتيجة الحتمية من الصيام الصحيح هي حصول التقوى. فإذا جلس المؤمن شهرا كاملا لا يغتاب، لا ينم، لا يكذب، لا ينظر الحرام، هنا تحصل التقوى. فذلك ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة المهمة أيها الإخوة. ومن فضائل الصوم أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لأن الكبائر لابد من التوبة النصوح منها، لابد من التوبة النصوح منها. ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، وهذه فضيلة عظيمة جدا، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. فالصيام من الأعمال التي أجرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لكن الصوم لا، قال الله عز وجل في حديث: إلا الصوم فإنه لواء أجزيبة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هذا حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. لاحظ، فإنه لي، أضاف الجزاء سبحانه وتعالى، أضافه إلى نفسه لشرفه عند الله عز وجل. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، وأضاف الجزاء إلى نفسه سبحانه وتعالى. فيدل هذا على عظم أجر الصيام. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. والصيام جنة أي وقاية، وقاية من العذاب ووقاية من الذنوب والمعاصي. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. يعني يقول إني صائم يعبر له أنه ليس عاجزا عن الرد عليه، وإنما يحترم صومه. والذي نفس محمد بيده لخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني الرائحة التي تخرج من فم الصائم أحيانا أو من معدته مستقذرة عند بعض الناس، لكنها عند الله محبوبة. لماذا؟ لأنها ناشئة عن العبادة، ناشئة عن الإخلاص لله عز وجل. الصائم يكون في البيت في غرفة لوحده لا يعلم به إلا الله، ما يستطيع يأكل ولا يشرب، فإذا الصوم يظهر فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال والذي نفس محمد بيده لخلوفه في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره بما أباح الله له من الأكل والشرب والجماع، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأن الأجر الصائم أجر عظيم جدا. في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وفي المناسبة أحب أن أذكر بأننا نحن الآن في شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال عن صيام شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، ثم قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه كان أحيانا بعض الصلوات يصوم شعبان كله، وبعض الصلوات الأخرى يصوم شعبان إلا قليلا. نعم، فالمهم أن عندما سأله أسامة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن صيامه لشهر شعبان، قال ذاك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال ترفع إلى الله في هذا الشهر، وأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. إذن ينبغي أن تحيى هذه السنة، ينبغي أن تحيى هذه السنة. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول من صام بدأ بالصوم ولو من يوم 14 فلا شيء عليه، يعني إلى آخر الشهر فلا شيء عليه، يعني لأن الحديث حديث الذي فيه النهي عن الصيام بعد منتصف الشهر مختلف في تصحيحه وتضعيفه. ثم أيضا في الحديث الذي ذكرته قبل قليل حديث القدسي ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فوائد عديدة. من هذه الفوائد قال إن الله تعالى اختص الصوم، اختص لنفسه الصوم من بين سائر العبادات، وذلك لشرفه عنده ومحبته له ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام، فلا يتناوله لأنه يعلم أنه ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فمن أجل ذلك شكر الله هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله إذا كان يوم القيامة يحاسب الله العبد عبده وأدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبقى إلا الصوم يتحمله الله عنه، يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الفائدة الثانية في قوله تعالى وأنا أجزيبه، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله تعالى أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. ثم قال الشيخ والصيام صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس، فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال الثالث أن الصوم جنة أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث ولهذا قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ويقيه من النار. ولذلك روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، إلى آخر الفوائد التي ذكرها الشيخ في هذا الحديث. الشاهد أيها الإخوة أنه ينبغي للمؤمن أن يقضي لهذا الشهر قدره، هذا شهر عظيم أيها الإخوة، يعني لا يليق بالمؤمن أن يضيع أوقات هذا الشهر في الأسواق ولا في القنوات ولا وسائل التواصل ولا غيرها، لا يا أخي، هذا شهر عظيم عظيم عظيم، وعلى قدر ما في قلبك من الإيمان والمحبة لله تكون تعظيمك لهذا الشهر، لأن الله عظم هذا الشهر والنبي صلى الله عليه وسلم عظمه، والمؤمن يعظم ما عظمه الله عز وجل وما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نقدر له قدره ولا تضيع أوقاته أيها الأخوة هدرا، لا، ينبغي أن الإنسان يستغل أوقاته بالأعمال الصالحة ويجتهد في أن يحفظ صومه، ينبغي أن يكون كذلك، وينبغي المؤمن أن يدعو الله هذه الأيام أن يبلغ شهر رمضان وأن يعين على صيامه وقيامه وقيام القدر إيمانا واحتسابا، وأن يعقد العزم على ذلك، وأن يكون إن شاء الله شهر رمضان القادم غير أشهر رمضان الماضية، ما يضيع أوقاته يا إخواني هدرا في القيل والقال والجلسات الفارغة والأسواق والقنوات وسائل التواصل، ما ينبغي هذا، ينبغي أن نقدر لهذا الشهر قدره وأن نحس بعظمته أيها الإخوة. أسأل الله جميع التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يثبتنا على طاعته وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، وأن يعيد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يبلغنا شهر رمضان ويوفقنا صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا حسن تعظيم الشهر وحسن الاجتهاد فيه، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.